قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد حاء، وأخبرنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد، وحديث عبد الرحمن أتم. قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأشقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قال: قال عبد الرحمن أي الراوي: في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجة.
هذا الحديث يتعلق بالجنائز، الدعاء في صلاة الجنازة، وهو من أصح الأحاديث في الباب، وأحسنها حديث عوف بن مالك أصحها، الذي أخرجه مسلم. وقد جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول 486، فقال: فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، يعني هذا هو القصد من الصلاة، الميت شفع فيها. لذلك حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. أخرجه مسلم 963 من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وحفظ من دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا ثابت، له طرق يثبت بها، جاء عن أبي هريرة وعن الأشهلي. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان، هذا بتسمية الميت في هذا الحديث، إن كان يعرفه إلا قال عبد: إن عبدك هذا في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمنا وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. حديث الباب، حديث واثل بن الأشقع، وهو كما ترى حديث ثابت، حديث حسن. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت سر وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وهذا يتضافر مع حديث لا شفعوا فيه، وأن الصلاة على الجنازة شفاعة فيها للمسلم، شفاعة فيه. وفي سنده علي بن شماخ لم يثقه غير ابن حبان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، يعني أن يدعى له بإخلاص، إخلاص الدعاء له. وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5 في صحيح مسلم. وكان الصحابة بعد يكبرون 4، 5، و6، فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، هي أصح ما في الباب، 4 أصح، ثم 5 ثابتة. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا، وهذا وكان يعني عن علي بن أبي طالب كبر ستا، لكن الحديث النبوي 4 و5، والأربع أفضل وأصح. وكان يكبر على أهل بدر 6، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني وصحح الحديث. يعني هنا وصل الحديث إلى 6-5 في مسلم، ثم 6 كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ما زاد على 4، بل فعله هو أصحابه، فعل 4 وفعل 5 و6 أيضا من هذه الطرق التي صححها بعضهم، فلا ينبغي الزيادة على ما هو ثابت. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، قالوا وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله هذا. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلال أخبرني حرب قال سئل بن أحمد حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث، قال أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون ابن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت 4، قالوا تلك سنتكم يا بني آدم. هذا الحديث قد قال فيه الأثرم جرى ذكر محمد بن معاوية بن سابوري الذي كان مكة، سمعت أبا عبد الله قال رأيت أحاديثه موضوعة وذكر فيها. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليها 4 وقالت هذه سنتكم قرأنا، قالوا هذا لا يصح، وكان أصحاب معاذ يكبرون 5، قال علقمة وقلت لعبد الله إن ناس من أصحاب معاذ قديم الشام كبروا على ميت لهم 5، قال عبد الله ليس على الميت في التكبير وقت، أي تكبير محدود، كبر ما كبر الإمام حتى وإن زاد، فإذا انصرف الإمام فانصرف. هذا صحيح عنه، لكن ليس له وقت إلى التكبير الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه 4، وهذا الذي متفق عليه، ثم يليه 5 ثابت عنه، وجاء في 6 ما سبق ذكره، وما عدا ذلك فيه نظر، إلى 9 وإلى كذا فيه نظر، جاءت آثار في 7. أما قول ابن مسعود هذا فلو ترك المجال كبر ما كبر ما ربما كبر 50 تكبيرة يكون هذا بدعة، يعني هذا مطلق تكبير وقت ما هو على إطلاق، ليس فيه وقت على 4، بل قد كبر أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مؤقتا ب4، ليس محدود ب4. أما هذا الإطلاق يبقى الإمام يكبر والناس بعده فيه نظر، ما هو صحيح، ما هو صحيح من حيث الدلالة، وأيضا موقوف عليه. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أصح شيء متفق عليه حديث أبي هريرة في 4، وكثير وصحيح ومتفق عليه من حيث الصحة ومتفق على العمل به. ثم 5 ثم 6 وجاء في بعضها 7، وما زاد على ذلك ما عليه دليل، موقوفات وهو مؤقت، بهذا يدل أن التكبير مؤقت. لسنا في صدد هذا، لكن هذا من كلام القيم من فوائده في ذكر الكيفيات، كيفيات الأدعية وتنوع، وهل يجمعها كلها الأدعية أم ينوعها، ينوع أفضل، وأحسن ما يأتي به حديث عوف بن مالك الذي قرئ آنفا، فإن فيه من الدعاء ما قال عوف بن مالك تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لعظيم الدعاء فيه. وقوله في هذا الحديث إن فلان ابن فلان يدل على تسمية الميت باسمه وأبيه في ذمتك، والمقصود بالذمة هنا العهد، كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. عند هذه الآية قال ابن كثير القرابة والذمة العهد كذا فسره ابن عباس وغيره. وفي حديث جندب: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أخرجه مسلم. قال القرطبي في المفهم: الذمة الأمان، العهد والأمان. وقال العثيمين: العهد. وفي حديث أنس عند البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال ابن رجب رحمه الله وابن حجر أيضا عند هذا الحديث 391 من صحيح البخاري: الذمة العهد. فالمقصود بهذا الموضع فهو في ذمة الله، أي في عهد الله بأمان الله، في إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في أمانك وحبل جوارك. وحبل الجوار هو كتاب الله كما ذكر الشراح. قال صاحب عون المعبود رحمه الله: قوله فسمعته يقول، أي قول واثلة، وذكر الحديث. قال وأخرج مسلم حديث عوف بن مالك فذكره أيضا أنه من أدعية الجنازة. وجميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، جهر للتعليم. وعند النساء من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم على جنازة صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، السورة فيها نظر، فاتحة الكتاب فقط، وجهر فلما فرغ قال: سنة وحق. وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يجهر بالليل كالليلية، وإذا صلى في النهار يسر. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب الإسرار، أكثر العلماء جماهيرهم، في صلاة الجنازة، وعلى هذا عمل المسلمين الإسرار، وإنما فهموا من ذلك التعليم أنه علم كما جهر بالتشهد وعلمهم وعمل المسلمين الإسرار كما جهر بعض الألفاظ وقصد به التعليم. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب الإسرار في صلاة الجنازة والتمسك بقول الناس لتعلموا أنه من السنة، رواه البخاري: أي لم أقرأ جهرا إلا لتعلموا أنه سنة للتعليم. ولحديث أبي أمامة عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، هكذا في الحديث، وسيجيء بتمامه، أي في أبي داود، سرا في نفسه، وهو أصل في هذا المسألة من حيث الإسرار بالقراءة والدعاء. وقيل إنه إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم، هذا هو الصواب جمعا بين الأدلة. وأخرج أحمد بن جابر قال: ما أتاح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، أي ما جهر. وفسر أتاح بمعنى قدر. قال حافظ: والذي وقفت عليه باحة بمعنى جهر انتهى. قلت: والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة جائزان، هذا اختيار الشوكاني وهذا بعده، جائزان. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وذكر الأحاديث ثم قال هذا بعدها. قال: وكل من الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، فدل على أنه للتعليم أو ببعض الكلمات، كما كان يجهر بعض الكلمات من عوف بن مالك سمعه وهذا سمعه، والله أعلم. قوله إن فلان من فلان فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسم اسم أبيه، وهذا وإن كان معروف، إن كان معروف إلا جعل مكان ذلك: اللهم إن عبدك هذا، أو إن أمتك هذه، ولو أن يقول عبدك باعتبار العموم وإن كان أنثى. والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى: عبدك. ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها الميت إن عبدك، وهو يقال على الذكر والأنثى، وكذا في النيل، يعني كل هذا اقترفه من النيل من هذا الموضع تحت حديث 1433 من المنتقى للمجد. قال وقوله في ذمتك أي أمانك، أمانك وعهدك، صفة العهد ثابتة لله. وحبل جوارك، قال قيل عطف تفسيري وقيل حبل العهد أي في كنف حفظك وعهد طاعتك، وقيل أي في سبيل قربك، وهو الإيمان. والأظهر أن المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله، وفسره جمهور المفسرين بكتاب الله، فسر حبل الله بكتاب الله. وحبل جوارك حبل هو القرآن، إن هذا في ذمتك وفي حبل جوارك أي أنه متمسك بالقرآن. والمراد بالجوار الأمان، والإضافة بيانية، يعني الحبل الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام، قاله القاري. وقول فقه فتنة القبر وعذاب القبر، هذا من أدلة إثبات عذاب القبر وفتنة القبر، أمران أي امتحان السؤال فيه، أو من أنواع عذابه من الضغط والظلم وغيرهما. أنت أهل الوفاء أي بالوعد، إنك لا تخلف الميعاد، والحق أنت أهل الحق أي أنت أهل الحق، أنت الغفور أي كثير المغفرة للسيئات، الرحيم أي كثير الرحمة بقبول الطاعات، رحمة. قال المنذري رحمه الله والحديث أخرجه ابن ماجه ثم أعلم أني قد سئلت غير مرة عن طريق أداء صلاة الجنازة وكيفية قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة للميت وتعيين محل كل من القراءة والصلاة والأدعية على الوجه الذي هو مروي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، فأقول إن صلاة الجنازة 5 أفعال، هي عبارة عن هذه الأفعال 5. الأول التكبيرات، فيها حتى قال جماعة من العلماء التكبيرات من الأركان، وكل تكبيرة قائمة مقام ركعة، حتى لو ترك تكبيرة لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة. ولهذا قيل كأربعة الظهر، قاله العيني رحمه الله. الثاني قراءة الفاتحة بعد الثناء مع ضم السورة أو حذفها للصواب بدون حذف. والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع الأدعية الخالصة للميت. والخامس التسليم، هذه أركان صلاة الجنازة 5. ثم ذكر التكبيرات. تقدم عن الحافظ بن عبد البر أنه قال انعقد الإجماع على 4، لكن في دعوى الإجماع في نفسه شيء، انعقد 4 ولا مانع من الزيادة كما ثبت. وأما ابن القيم فأطال الكلام على هذا في تهذيب السنن، ومنه نقل صاحب عون المعبود في هذه النسخة نقلا واسعا لمن أراد الاستزادة، يعني طويل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن صلاة الجنازة المقصود بها فيما سبق الشفاعة، وأن الميت ينتفع من الحي ببعض الأمور مجمع عليها وبعض الأمور غير مجمع عليها. ففي حاد الأرواح في المسألة 16 قال وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء؟ فالجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أمر الله به، ولو لم يكن ذلك نافعا ما أمر الله به. سألت الله أن أستغفر لها فلم يأذن لي أن أزور قبرها فأذن لي. قالوا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تدعو لهم، لأنه ما يجوز الدعاء للكفار بالرحمة وهم أموات. نعم، هذا كتاب الروح، عفوا كتاب الروح سبق لسان، قلنا أحد الأرواح كتاب الروح المسألة كذا. قال والصدقة، والثاني دعاء المسلمين له، هذا مجمع عليه، منها صلاة عليه مجمع عليها وهي دعاء له، واستغفارهم له، وهذا أيضا استغفر لذنبك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والصدقة عهد الصحابة أيضا الصدقة. ابن في مقدمة مسلم ابن المبارك ينقل أنها مجمع عليها قال ولكن ليس في الصدقة خلاف. صدقة عن القريب من حائط المخلاف، صدقة عن أمي. والحج ينتفع به على الصحيح، حج عن نفسك ثم عن شبرمة، حج عن أبيك واعتمر. على نزاع ما الذي يصل من ثوابه، هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. الصحيح أنه ثواب العمل، إذ أنه يقوم مقام حج نفسه له إن كان عاجزا أو حتى تطوعا عنه. واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، الصحيح أنهما يصل شيء، لكن الصوم عنه مجزئ. صم مات عن قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الصلاة وقراءة القرآن عنه بحيث أنه يقرأ ختمة لنية أبيها والفاتحة، هذا جماعة من أهل العلم يقولون بها، والصواب خلاف ذلك لعدم جريان عمل السلف عليها. يعني ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة يأتون إلى المقابر يقرؤون الفاتحة سلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا كانوا يقرؤون الفاتحة ويهدون ثوابها إلى الأموات، ولا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لا بعضه ولا كله، ولا يصلي ويهدي ثواب صلاته إلى ميته. ما علم هذا بأسانيد ثابتة عنه، أدل أن هذا هو عمل السلف، وأنه إذا فعل ذلك خالف الصواب. إذا صلى أعمال بدنية يعني مثل هذه التي ما جاء بها الدليل، أما الحج فجاء به الدليل. وتوسع في هذه المسألة فيما مضى، أخذنا في الحديث الأول ما يتعلق بالفتن، أنه من أحاديث الفتن نعوذ بالله من الفتن، ومن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان كذلك. وأخذنا في الحديث الذي يليه صلاة الجنازة وكيفية الأدعية الثابتة فيها وأنها أنواع، فخذ منها نوعا نوعا، ولو جمع إنسان بين نوعين منها أو كذا أو بعض الثوابت منها لا ينكر عليه، إن هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك سمع في حال وحال. وأن صلاة الجنازة لها 5 أركان، الركن الأول التكبير، الركن الثاني الفاتحة، الثالث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يخالف في بعضها أنها ركن، الرابع الدعاء، الخامس التسليم، سواء سلم سواء سلم عن يمينه وشماله وذلك أفضل في الصلاة الفريضة وفي غيرها وفي الجنازة وغيرها، أو سلم عن يمينه واجتزأ بذلك في الجنازة أو في غيرها مجزئ. وفيه صفة العهد لله سبحانه وتعالى في ذمتك أي في عهدك، فسروا حبل الجوار بكتاب الله، حبل جوارك، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه إثبات صفة القبر، عذاب القبر وعذاب النار، فيه فتنة القبر وعذاب النار، وأن الميت الذي هو من أهل النار يعذب في قبره بالنار، كما أنه يفتن في قبره يعذب بالنار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وفيه أن الله أهل الوفاء، وفيه أن الله من أسمائه الحق أهل الوفاء وأهل الحق، ومن يغفر الذنوب إلى الله فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا بارك الله فيكم.